بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر من جملة شيوخه بدر الدين بن جماعة، بدر الدين بن جماعة محمد بن إبراهيم بن سعد بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم بن صخر بن حجر الكناني الشافعي، ولد سنة 39 و600 حماة. وذكر ابن القيم في شيوخه وهكذا الذهبي من شيوخه، وكان يقول يسميه شيخنا الحافظ أبو عبد الله، شيخنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عثمان. والمزي أخذ عن المزي وعن الشيرازي وعن ابن مفلح، مزي يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الكلبي القضاعي الدمشقي الشافعي أبو الحجاج جمال الدين إمام المحدثين في زمانه. قد ذكر ابن القيم شيخه المزي كثيرا في كتبه، كان شديد التعظيم له والاحتفاء به، فلا يكاد يذكره إلا بقوله شيخنا أبو الحجاج الحافظ، وأحيانا يسميه بشيخ الإسلام ويقرنه بابن تيمية كما في قوله ورجح شيخنا ورجح شيخ الإسلام أبو الحجاج المزي وابن العباس بن تيمية وقفة، وأحيانا يشير إليه ولا يسميه فيقول قال شيخنا في التهذيب، تهذيب الكمال، أو ذكره شيخنا في التهذيب، وأحيانا ينقل منه مشافهة كما في قول قال لي شيخنا أبو الحجاج الحافظ، أو سمعت أبا الحجاج الحافظ يقول. ثم ذكر بعد ذلك تلاميذه منهم الصفدي ومنهم ولده عبد الله ومنهم ابن رجب صاحب المؤلفات النافعة، منهم ابن عبد الهادي، منهم الفيروز آبادي محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي الشافعي أبو الطاهر، ولد سنة 29 و700 من أعمال شيراز، ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن 7، وتفقه ببلاده ثم سافر إلى العراق والشام ومصر والروم والهند والزبيد واستقر بها، تولى قضاء اليمن إلى أن مات. قدم في هذه المدة إلى الحرمين والطائف، فحصل دنيا طائلة وكتبا نفيسة كان لا يسافر إلا بها. توفي بزبيد في شوال سنة 17 و800. هذا من تلاميذ ابن القيم. الترجمة طويلة، لكن أردنا من هذا أن نستشعر كيف كانت همم هؤلاء، وكيف كان صبرهم على طلب العلم، وكيف كان اجتهادهم. قال: لم يزل ابن القيم رحمه الله في ازدياد من العلم والتحصيل حتى صار فريد الزمان في علوم كثيرة كالتفسير والحديث والفقه وأصول الدين، وأصول الدين مراد بها العقيدة والعربية وغيرها، فبرع فيها وفاق أهل الزمان. ويكفي في الدلالة على علو كعبه أن يقترن ذكره بذكر شيخ ابن تيمية واختياراته باختياراته، وهذه الجامعية المدهشة في العلوم والتمكن منها جميعا في آن واحد على السواء جعلت ابن القيم مثار إبهار شيوخه ومعاصريه ومن بعدهم، فجاءت عباراتهم تعبق ثناء ومدحا لهذا الإمام العلامة. يقول القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه، يعني في زمنه. ويقول شيخ الحافظ المزي: هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه. ويقول شيخ الحافظ الذهبي: الفقيه الإمام المفتي المتفنن النحوي، عني بالحديث متونه ورجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره وفي النحو ويدريه وفي الأصلين. وقال تلميذه الصفدي: اشتغل كثيرا وناظر واجتهد وأكب على الطلب وصنف، وصار من الأئمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول فقها وكلاما وفروع العربية. وقال الحسيني: الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون، أفتى ودرس وناظر وصنف وأفاد. وقال تلميذه ابن كثير: الإمام العلامة سمع الحديث واشتغل بالعلم، فبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين، فصار فريدا في بابي في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا. وبالجملة كان قليل النظير بل عديم النظير في مجموع أموري وأحواله. وقال عنه ابن حبيب: إمام تبدت شمعته وقربت دمعته وحسنت شرعته وشكرت مبادرته إلى الخير وسرعته، سمع وحدث وكتب وروى ونوى متابعة السنة الشريفة ولكل امرئ ما نوى، ولم يبرح مثابرا على نشر العلم وإفادته إلى أن انتقل إلى جوار الله راضيا بمشيئته وإرادته. وقال تلميذ ابن رجب في ترجمته: الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف تفقه في المذهب وبرع وأفتى وتفنن في علوم الإسلام، كان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين في العقيدة وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعانيه وفقه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالما بعلم السلوك وله في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى. وقال أيضا: ولا رأيت أوسع منه علما ولا عرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم ولكني لم أرى في معناه مثله. وقال ابن ناصر الدين: الإمام العلامة شمس الدين أحد المحققين، علم المصنفين، نادرة المفسرين، له التصانيف الأنيقة والتآلف التي في علوم الشريعة والحقيقة، كان ذا فنون من العلوم خاصة التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم. وقال المقريزي: برع في عدة علوم ما بين تفسير وفقه وعربية وغير ذلك، فصار أحد أفراد الدنيا. وقال ابن قاضي شهبة: الشيخ الحافظ ذو الفنون تفقه على مذهب أحمد وبرع وأفتى ودرس وتفنن في العلوم. قال ابن حجر: كان جريء الجنان، الجنان كان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. وقال السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في ساعة العلم والمعرفة ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين المخالف والموافق، وصاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة انتفع به الأئمة. وقال السيوطي: صنف وناظر واجتهد وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والفروع والأصرين والعربية. وقال ابن العماد: الفقيه الحنبلي بل المجتهد المطلق المفسر النحوي الأصول المتكلم. وقال الشوكاني: العلامة الكبير المجتهد المطلق المصنف المشهور، برع في جميع العلوم وفاق الأقران، اشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف. ثم ذكر أعماله من الإمامة بالناس في المدرسة الجوزية والخطابة والتدريس والإفتاء، وهكذا ذكر جملة من الفتاوى له: مناظرة، مناظرة لبعض أهل الكتاب في عصره، مناظرة مع أهل البدع ومع بعض المقلدين، وذكر تآليفه وتصانيفه. وكما قال ابن حجر: وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف. قال الشوكاني: وله من حسن التصرف مع العذوبة والزائدة ومع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إلى الأذهان وتحبه القلوب. ويقول أيضا: وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله أتى بما لم يأتي به غيره، ساق ما ينشرح له صدور راغبين. وقد مررنا على بعض كتبه، وأنتم قد لاحظتم هذا كيف أعطاه الله عز وجل من حسن الكلام وحسن البيان. ثم ذكر من صفاته ومناقبه، وهذا لعلنا نأخذ في درس آخر من باب شحذ الهمم والإعانة على النشاط ومعرفة قدر أنفسنا حتى نجتهد ونسعى في إكمال النقص الموجود عندنا. كم عندنا؟ ماذا عندك؟ إذا قرأت سير السلف عرفت من أنت، إذا قرأت سير السلف عرفت من أنت. الواحد منا إذا حفظ القرآن وحفظ بعض الأحاديث ظن نفسه أنه الحافظ ابن حجر أو شيخ الإسلام وابن حجر، وما شاء الله ربما ذهب عند العامة وقالوا له الحبر، لا يدرون ما هو الحبر، ولا يدرون ما هو العلامة، ولا يدرون ما هو الإمام، وهكذا إطلاق للألقاب. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.